الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا وظيفة انتهاء الحج وهي أن المؤمنين بعد حجهم وقضاء نسكهم وأن المحرومين الذين لم يلحقوا بهم ولم يقوموا مقامهم في شعائر الله تعالى وظيفة الجميع كما ذكر الله تعالى هي ذكر الله جل وعلا كما أمر الله جل وعلا في قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه الوظيفة في هذا الوقت بالذات تدل على شكر نعمة الله تعالى التي أنعم الله بها على المؤمنين في مغفرته لهم وتوبته عليهم سبحانه وتعالى وقبول أعمالهم سواء في حجهم أو في صوم يوم عرفات لمن لم يحج ولم يحضر الموسم. والأمر الثاني أنها تظهر محبة الله تعالى، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، إذ المحبة إذ الذكر دليل القلب واستشعار، وهي كذلك دليل استشعار القلب لإحسان المحبوب سبحانه وتعالى ولاستحقاقه ألا يفطر المرء عنه لحظة عين، وأنه إن فطر عنه مات قلبه، وكان ذلك حجابا بينه وبين ربه، يرى منه الوحشة ويرى منه البعد ويرى منه سوء عمله ويرى فيه الغفلة ونسيان الآخرة. ومن ثم سمع المؤمنون الموعظة المرة الماضية فتقلبت عندهم الأحوال، أي نظروا في أحوالهم وقلبوا فيها ليروا على سبيل الذاكرين هم يسيرون أما زالوا على طريق الغفلة وعلى طريق نسيان الآخرة والزهد فيها والإقبال على الدنيا والانهماك بها، وإنهم إذ كانوا كذلك فقد ذكرنا في المرات الماضية الأوجه التي جاء ذكر الله تعالى عليها في القرآن الكريم، والتي كان منها ذكرنا أنها 10 أوجه، والتي جاء منها أن الغفلة عن الله تعالى وأن اللهو عنه سبحانه وتعالى بسبب المال والولد هو الخسران الذي لا خسران بعده، وهو الهلاك والردى للمؤمنين. فكان ذلك دافعا لأهل الإيمان أن ينظروا في أحوالهم السيئة وفي كسلهم وركونهم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وفي محبتهم إلى الزائل الفاني من المال والولد والنساء، وأن ينظروا في انشغالهم بغير الله تعالى مما يشتت قلبهم ويضيع وقتهم ويفتل عزائمهم ويفرق همهم وتتشعب همومهم في الدنيا، بحيث يضيع عليهم هذا القلب وينقطعون عن الرب بسبب ضياع حظهم من الله تعالى. إذ حظ المرء من الله جل وعلا والمنزلة التي عند الله تعالى للمرء إنما هي حيث أنزله المرء من نفسه، فمنزلتك عند الله هي منزلة الله عندك. فمهما كانت منزلته عندك الغفلة عنه والانشغال بغيره وتعلق القلب بسواه والإكثار من ذكر الدنيا، كانت تلك منزلتك عنده سبحانه وتعالى. وهذا هو الهلاك كما ذكر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونحن لم نجرب أن نخرج من هذا الخسران ومن ذلك الهلاك ومن ذلك البعد ومن تلك القطيعة ومن ذلك الجفاء بين الله وبينهم، ولم يجرب أهل الإيمان أن يحيوا قلوبهم وأبدانهم بذكر الله تعالى، وأن يستنزلوا بذلك الرحمة، وأن يستمطروا بذلك السكينة على قلوبهم، وكأنهم أحبوا ومالوا إلى الغفلة وإلى الركون إلى غيره، وكأن الغفلة هي سبب نجاتهم، وكأن الغفلة يأخذون عليها حسنات، أو أن الغفلة هي التي تقودهم إلى حسن الخاتمة التي يوشك أن يلاقوا الله تعالى عليها. والمؤمن الذي يعلم ذلك كان قد أخذ من الموعظة بحظه، فظهر ذلك على أقل الأحوال على لسانه، فتزين لسانه بذكر الله تعالى وانشغل به وأكثر منه. وقد ذكرنا أن الآيات الواردة في هذا الحال، حال الذكر، عامتها تتكلم في الإكثار من الذكر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا معظم الآيات، وحتى بقية الآيات كما ذكرنا التي لم يأتي فيها لفظ كثيرا هذا جاءت بألفاظ تدل على دوام الذكر، كقوله: ولا تكن من الغافلين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني ليلك ونهارك منشغلا بذكر الله لا تفتر عنه، حتى يتواطأ القلب مع اللسان في الذكر وتنتقل إلى تلك الدرجات العالية من الإقبال على الله تعالى ومحبته، وتنتقل كذلك إلى القرب منه وإلى التعلق به وإلى الطمأنينة بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحياة المؤمنين بغير ذكر هذه الأيام هي سبب الشقاء والنكد الذي هم فيه، وسبب قلة البركة ومحو الجهد من الوقت والعمل والقول والفهم والولد والمال والنفس. المرء لا يجد بركة لذلك، ولا يجد قوة على القيام بأعمال الدين، ويجد ضعفا ووهنا في قلبه وبدنه. كل ذلك مرده إلى أنه لم يتقوى بالله تعالى، ولم يأخذ غذاء روحه من ذكره، إذ هو غذاء الروح، وبغيره يصير البدن لا روح فيه، ويصير المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. لذلك قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فهل جاء الموعظون هذا الأسبوع وقد انشغلت ألسنتهم لتتواطأ مع قلوبهم على هذا الذكر، أم جاءوا بغفلتهم وعدم اتعاظهم بالموعظة وعدم اعتبارهم بما كان من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك محبتهم للغفلة، أو كل ذلك ميلهم إليها لشهوات النفس ونزواتها ونسيان الآخرة وعدم الاستعداد لها، أو قل أعلى من ذلك لعدم حبهم لربهم الحب الذي أخذ عليهم قلوبهم وألسنتهم وأفئدتهم حتى تشبهوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرهم لربهم. فما نزلت تلك الآيات الكريمات التي أشرنا إليها ابتداء إلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أنهم ما كانت تنزل آية من هذه الآيات إلا وكانوا هم المبادرين إلى تنفيذها، وكانوا هم المتسارعين في القيام بها، وكانوا هم المتنافسين في تحصيل حظهم من ربهم إذ نزلت عليهم. ولذلك نرى هذا الحال السيء الذي نحن فيه، ونستكمل شيئا من هذا الكلام لعل المؤمنين كما أن يخرج منهم من يذكر الله تعالى، أو أن يديم ذكره، أو أن يقبل على محبته، أو أن يطمئن قلبه بالركون إلى ربه سبحانه وتعالى، فتتغير تلك الأحوال التي نحن فيها. وقد ذكرنا فيما ذكرنا أن ذكر الذكر في القرآن الكريم على 10 أوجه، كان أولها الأمر به سواء مطلقا أو مقيدا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إلى غيره. والوجه الثاني النهي عن الغفلة والنسيان في قوله: ولا تكن من الغافلين، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والثالث أنه علق الفلاح على كثرة ذكر الله تعالى واستدامته: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والرابع الإخبار في القرآن الكريم عن جزاء أهله من الجنة والمغفرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والخامس النهي عن اللهو عنه بغيره: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والسادس وهو أن ذكر الله تعالى أكبر كل شيء، ولذكر الله أكبر، وقد أشرنا إلى معناها في المرة الماضية وأوجه المفسرين فيها لعلها تزيد المؤمنين إيضاحا لما يمكن أن يكون عليه من ذكر الله تعالى. والملاحظ أن المؤمنين ينبغي حينما يسمعوا موعظة الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسارعوا إلى تنفيذه وإلى الائتساء به وكذلك إلى التحقق بهذا الكلام في ساعتها، يعني لا تسمع الموعظة إلا وعلى نية أن تطبقها في الحال. فالسامعون لهذه الكلمات من كلام الله ولهذه الأحرف اليسيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد حين يسمعون ذلك أن يبدأوا في ذكر الله تعالى بألسنتهم، أن ينشغلوا حتى وهم يسمعون الخطبة أو الذكر أو غير ذلك أن ينشغلوا بذكر الله جل وعلا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد كمجلسنا مثلا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة أو 100 مرة كما ورد الحديث بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان لهم أن يؤخروا ذلك ويبقون ولا يؤخرون ذلك ويبقون على الغفلة التي هم فيها ويستمرون على ما هم فيه من النسيان لتلك الأوامر، بل أن يشرعوا ساعتها في التعود عليها ورياضة اللسان والقلب بها والتمرين على أن يكونوا ذاكرين له سبحانه وتعالى، مسبحين له، مكبرين له، مهللين له، إلى آخر أنواع الذكر التي نشير إليها إن شاء الله تعالى. الوجه السابع وهو ما ذكره القرآن الكريم من أن ذكرهم لله تعالى يؤدي إلى هذا الحال، أن يذكرهم ربهم سبحانه وتعالى، وأن ذكر ربهم لهم هو أكبر من ذكرهم لأنفسهم، كما قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا الذكر العظيم من الله جل وعلا، كما ورد في الحديث أن من ذكرني في ملأ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضيلة العظيمة، أن تكون أيها البائس الفقير، أيها البائس الفقير، أن تكون في محل ذكر الله تعالى، أن تكون مذكورا عند الله تعالى في نفسه وفي الملأ الأعلى، أن تكون أنت وأنت من أنت لا تساوي شيئا في كون الله تعالى السامع والمتكلم، أن تكون مذكورا عند الله جل وعلا، وأن يذكرك ربك وملائكته سبحانه وتعالى كما أشرنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقد ذكرنا في الآية في المرة الماضية، ذكرنا شرح هذه الآية، أن هؤلاء الذاكرين الله تعالى كان السبب والعلة في ذكرهم لربهم أنه يخرجهم سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، وأنه يصلي عليهم، فكان ذلك دليلا على قوله جل وعلا فاذكروني أذكركم. ماذا يترتب على ذكر الله جل وعلا لعباده المؤمنين؟ يترتب عليه أنه يصلي عليهم وملائكته ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن ذلك يكون كذلك دائرا في نفس الفلك سببا في أن يكثروا من ذكر ربهم، إذ إن ربهم سبحانه وتعالى إنما يصلي عليهم ليذكروه، ويذكرونه حينئذ فيصلي عليهم وملائكته، وهكذا يكونون مذكورين في الملأ الأعلى. ولذلك عبر في هذه الآية بالفعل المضارع هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي كلما تجدد ذكرهم له تجدد من الله تعالى صلاة عليهم وإخراج لهم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي، أي كلما ذكرتم صلى عليكم، ولذلك عبر كما أشرنا بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والتكرار مع استمرار ذلك. فكلما استمر الذاكرون على ذكرهم جاءتهم تلك الأمداد وتلك الرحمات من الله تعالى، وهذا الثناء من الله في الملأ الأعلى وفي نفسه سبحانه وتعالى. وانظر إليك أيها المسكين عندما تكون مذكورا عند الله تعالى، أي إن الله تعالى يذكره، وانظر على إلى ما يترتب على ذلك الذكر، إن الله يذكر عبده ويثني عليه، تراه يتركه للشيطان والهوى والنفس، تراه يتركه للغفلة والنسيان، تراه يتركه للمعصية والمكروه والحرمة، تراه يتركه لأعدائه. كلا، إنما يترتب على ذكر الله له لهذا العبد المسكين أن ينصره وأن يؤيده وأن يوفقه وأن يرفع عنه البلاء وأن يخفف عنه القضاء سبحانه وتعالى، وأن يرحمه جل وعلا وأن يرأف به سبحانه وتعالى، وأن يوسع له صدره وأن يشرح له صدره، وأن يوسع له قلبه وأن يثبت له قدمه وأن ييسر له أمره. وكل ما شئت في هؤلاء المذكورين عند الله تعالى، لأن الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين. فإذا ما ذكره الذاكرون كان عاقبة ذكرهم منه أن أعطاهم، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، وهذا هو الرزق العظيم الذي يحصله الذاكرون من ربهم. لذلك قال فاذكروني أذكركم، وهو الوجه السابع. أما الوجه الثامن الذي جاء الذكر في القرآن الكريم عليه، وهو أن الآيات آيات الله تعالى لا يتفكر فيها ولا ينفعهم ولا تنفع إلا الذاكرين. وهذه مسألة عالية، نشير إلى الآية فيها سريعا لتبين اختصاص الذاكرين بهذا الفضل العظيم الذي يقود إلى تلك المعاني الفخمة من معاني الإيمان والقرب والمحبة والدعاء والتوكل واليقين والخوف والرجاء. يقول المولى سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم. واسمع هذه الآيات، هذه آيات طويلة عريضة في تفسيرها ومواقع الشرح منها ومواقع البلاغة والأدب والجمال والفهم، ونقتصر على قراءتها فقط. الأول في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، فوصف سبحانه وتعالى هؤلاء الذاكرين بأنهم أولو الألباب، وكأن غيرهم ليس من أولي الألباب، يعني من أصحاب العقول الراجحة الفاهمة عن الله تعالى الذين رزقهم الله تبارك وتعالى هذا الفهم الراجح وهذا العقل الناضج وهذا العلم عن الله تعالى وهذه المعرفة بربه سبحانه وتعالى، وكيف لا، كيف لا يكون ذاكرون؟ هم أولئك المكرمين أصحاب هذه العقول الراجحة، لا بد أن يكون الذاكرون كذلك، لأنهم ما يذكرون الله تعالى إلا لتحقق أسباب النفع لهم في الأولى والآخرة، وما يرجح المرء ما ينفعه على ما لا ينفعه إلا أن يكون عاقلا. وقد علموا من نفعهم أن نفعهم بالله تعالى في حال الذكر لا يحده حد ولا يصفه وصف. وانظر إلى هذا الحال، هؤلاء العقلاء الألباء الذين مدحهم الله تعالى يذكرون الله قياما، لم يقل لا يذكرون الله كثيرا وسكت، لا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إما أن يكون التفكر داخلا في الذكر أو أنه مغاير له، يعني يتفكرون ويذكرون، فحصلوا المرتبتين معا، مرتبة الذكر والفكر، وهما أعلى مراتب الوصول إلى الله تعالى، فلا يصل إليه إلا الذاكرون، ولا يدخل إليه إلا هؤلاء الذاكرون الله كثيرا كما ذكر الله جل وعلا. وكذلك لا يحصل تلك المعارف العليا وتلك الأحوال السنية وتلك الطاعات المرضية والأخلاق العلية إلا هؤلاء. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لما تفكروا في خلق السماوات والأرض قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يقرؤون القرآن لا يكون السياق هكذا، سياق القرآن الكريم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أنت الخلاق العظيم أو أنت الرب الجليل أو هذه الأوصاف العظيمة لله تعالى، وإنما قادهم التفكر في خلق السماوات والأرض لأن الله لم يخلق هذا الخلق عبثا. ولما نظروا في هذا الخلق الذي خلقه الله جل وعلا كان ينبغي أن يكون هذا الخلق الذي لم يخلقه باطلا، كل هذا الخلق يوحد الله تعالى، فلما نظروا فيه وجدوا أن هذا الخلق لا يوحد الله تعالى، كل هؤلاء الذين خلقهم سبحانه وتعالى، فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، أي قنا هذا الطريق الذي لم يسلكه هؤلاء الأكياس الذين فهموا أن هذا الخلق لم يخلق عبثا وأن وراء هذا الخلق ثوابا وعقابا، فوفقنا لطريق من أطاعك ووفقنا لطريق من أحبك وقنا عذاب أولئك الذين لم تهدهم عقولهم إلى هذا الحال الحسن، ليوحدوا ربهم وليؤمنوا به وليعلموا أن طاعته هي سبب نجاتهم في الأولى والآخرة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. انظر كيف قادهم الذكر والتفكر إلى تلك الأحوال العظيمة، وسرعان ما انقلبت هذه الأحوال عليهم، ليروا فيها أحوالهم وليروا فيها قلوبهم وليروا فيها مطلوبهم من الله جل وعلا، فانقلب هذا إلى دعائهم لربهم سبحانه وتعالى أن يقيهم عذاب النار فقنا عذاب النار. ثم علموا بعين البصيرة وروح التفكر والذكر وصفاء النفس بهذا الفكر والذكر، إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. علموا تفرد الرب سبحانه وتعالى بذلك، وعلموا أنه لما كان الخالق الواحد وجب أن يكون هو المعبود بحق لا إله إلا هو، ولما كان هو المعبود سبحانه وتعالى بحق لا بد وأن يجمعهم ليحاسبهم، وحينئذ كان هؤلاء الظلمة الذين تركوا دينهم وفرطوا فيه ونسوا ربهم لا كما قال لا ناصر لهم، حينئذ وقفوا فرادى وأخذهم التفكر إلى هذه المعاني الجميلة، إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا أخذوا يتوسلون بعد ذلك بإيمانهم لربهم أن يكون ذلك سببا لجزائهم الجزاء الحسن وسببا لإبعادهم عن طريق النار، كما قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويقول بعض المفسرين قد يكون هذا القول من قولهم من فكرهم هم لما علموا ذلك عن الله جل وعلا، ولما استعدت نفوسهم بصفائها وذكرها وتفكرها وأن تكون هذه الروح من أرواح الملكوت الأعلى لا من أرواح الشهوات الزائلة الفانية المخلدة إلى الأرض المائلة إليها الناسية لربها المقبلة على مصائبها وآفاتها. لا، لما علت وترقت هذه النفوس قالوا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أو أن هؤلاء قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندما يقوم من ليله صلوات الله وسلامه عليه يمسح النوم عن عينيه ويقرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران، كما ذكر أهل الحديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم فيقول ما خلقت هذا باطلا سبحانك إلى آخر الآيات. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان هذا ما ذكره الله تعالى عن أولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا، فإن الموعظة ينبغي أن تكون قد وصلت إلى قلوب المؤمنين ليتشبهوا بحال من هذه الأحوال وليتفكروا في نفس الوقت في أحوالهم التي هم عليها ليتخففوا منها أو ليتركوها ولينقوا أنفسهم وقلوبهم من ذلك الوهن والضعف والميل وعدم الميل إلى ربهم، وأن يعكسوا الحال الذي هم فيه برحمة الله تعالى والتضرع إليه، أن تكون أحوالهم من هذه الأحوال التي أشار الله تعالى بها إلى أحوال المؤمنين المتقين كما ذكر الله جل وعلا، وأن يتفكروا في كيف أن يرفعوا عن أنفسهم ذلك بالذكر والفكر وأن يقبلوا على ربهم ليقبل ربهم عليهم. الوجه التاسع الذي نستكمل به هذا الكلام، نريد أن ننتهي من هذا الدرس، وهو أن الله تبارك وتعالى كما أمر بالذكر قبل كل شيء وأمر بالذكر أثناء كل شيء، قد أمر كذلك بأن يكون الذكر خاتمة كل شيء، خاتمة كل الأعمال. فإذا بذلك يظهر لنا أن المرأة لا ينفك عن الذكر أبدا، قبل عمله وأثناء عمله وبعد عمله، كل ذلك يبين به أي المرأة يبين به لله جل وعلا أنه مقبل عليه وأنه محب له وأنه مراقب لربه سبحانه وتعالى، قريب منه، متعلق به، لا ينسى. وهذا الحال في قوله سبحانه وتعالى عندما جعل الذكر خاتمة الأعمال، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فجعلهم خاتمة الحج كما أشرنا، وخاتمة الصلاة، وخاتمة الصوم كما قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وجعله خاتمة كذلك صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا يدل على الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهو أنه لا تنتهي الصلاة ليخرج من باب الله تعالى، ولكن لتنتهي الصلاة حتى يظل واقفا على باب ربه يذكره ويناجيه ويتملقه ويدعوه ويثني عليه ويصفه بما هو أهله جل وعلا، ويطلب منه حوائجه ومطالبه. ودليل ذلك أنه إذا خرج من الصلاة انتهى عهده بالصلاة، أو أنه خرج من الصلاة أكثر حبا لربه وأكثر تعلقا بهذه الصلاة وأكثر تعلقا بالمساجد يعود إليها ليذكر الله تعالى، ولا يظهر أثر ذلك إلا في كثرة ذكره لله تعالى، ولا يظهر كذلك أثر قبول العمل إلا في إكثار الذكر بعد العمل. فإن العمل الذي لا ذكر فيه ولا إقبال ولا تدبر ولا خضوع ولا خشوع يود المرء أن ينتهي منه وأن يخلص منه ليخرج إلى دنياه وإلى أشغاله وإلى لهوه وإلى أكله وشربه وماله وولده ومعاشه. أما أهل الذكر، أما أهل الإقبال على الله تعالى والتعلق به، فإن الصلاة تزيدهم ذكرا لربهم وإقبالا عليه، وتخفف عنهم أثقالهم وأحمالهم التي دخلوا بها الصلاة. فإذا خرجوا من الصلاة وهم كذلك بأحمالهم وأوزارهم وببعدهم وغفلتهم وعدم تدبرهم، وخرجوا من ذلك وخرجوا بالصلاة وخرجوا من الصلاة بذلك، فماذا فعلوا؟ لم تزدهم هذه الصلاة شيئا، ولم يقبل منها شيء. إذ لو قبل من هذه الصلاة شيء لظهر أثره فيهم، وأثره فيهم بعد الصلاة هو تعلقهم بالصلاة، يودون أن لا يخرجوا منها. وكذلك ظهر أثر ذلك في كثرة ذكرهم لربهم، في تعلقهم بعودتهم إلى هذه الصلاة مرة أخرى، إلى بقية أعمال الإيمان. كلما انتهوا من عمل إذا بأثر هذا العمل يظهر عليهم في شفافية نفوسهم وصفائها وإقبالها على الله تبارك وتعالى، في تخففهم من المعاصي والذنوب والغفلة، وكل ذلك يظهر في ذكرهم لربهم سبحانه وتعالى، في دوام هذا الذكر، في كثرة هذا الذكر، في التعلق بهذا الذكر لا يفرطون فيه أبدا. وإذا كان الذكر خاتمة الأعمال فإن الوجه العاشر يدل على أن الذكر كذلك لا بد أن يعتقد المرء أنه روح الأعمال ولبها، وأنه مهما خلت الأعمال من ذكر الله جل وعلا فإنها كالجسد لا روح فيه ولا إقبال فيه ولا تدبر فيه ولا خشوع فيه ولا رحمة به حينئذ ولا نجاة به حينئذ، كما ذكرنا في الصلاة أنها لا يقبل منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا ثمنها حتى وصل إلى عشرها، لا يقبل منها حتى في نهاية المطاف ترد عليه هذه الصلاة التي صلى كما ورد في الأثر. لذلك قال الله تعالى في أعظم المواقع شدة، والتي يظهر فيها غفلة المرء عن كل شيء إلا عن نفسه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انظر إلى هذا الحال الذي كان يتمدح به العرب أنهم يذكرون من يحبونه حال القتال وحال تشابك السيوف وحال تقاذفهم بالرماح وغير ذلك مما يتقاتلون به. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، في أعظم المواقع التي تزهق فيها النفوس وتقطع فيها الأعضاء يكون شغلهم الشاغل ذكر الله جل وعلا، لأنهم إنما يفعلون ذلك لمحبتهم له، ويقتلون أنفسهم محبة لربهم سبحانه وتعالى وتطلعا لما عنده من درجة الشهادة العالية التي أعدها الله تعالى للمؤمنين، وأن يكونوا من اختيار الله جل وعلا، إذ الشهداء هؤلاء هم مختارون من الله جل وعلا كما قال: ويتخذ منكم شهداء. لذلك رأيتهم يذكرون، فإذا لم يكن العمل مقرونا بالذكر محفوفا به داخلا فيه لا روح له. ولذلك لما تكلمنا في أيام البر قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكان ذكر الله تعالى أفضل من الجهاد في مثل هذه الأيام وفي مثل ذلك الوقت. أما إن جاهد وذكر الله تعالى فيه كان الجهاد أفضل لا شك. لذلك كل عمل يأتيه المرء إنما يوزن بميزان الذكر. لما نظرنا في الحج وجدنا الله جل وعلا من أول الحج إلى آخره، ويذكر الله في أيام معلومات، واذكر الله في أيام معدودات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إلى آخر الآيات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كل ذلك يبين كيف أن الذكر هو روح هذه الأعمال، وأن العمل القليل مع الذكر أفضل من الكثير بغير ذكر، بل إن الذكر وحده أفضل من الجهاد بغير ذكر، ولا يفضل الجهاد الذكر إلا أن يكون الجهاد مقرونا بالذكر. لذلك كان الذكر روح الأعمال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة أو أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله جل وعلا. انظر، هو أزكى الأعمال وهو أفضلها وهو أعلاها درجة وأرفعها منزلة عند الله تعالى، أزكاها التي تتزكى عند الله. كان الذكر قليلا إذا بثوابه كثير، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من قال مثله أو زاد. انظر إلى هذا الثواب العظيم، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا أصبح 100 مرة كان له بذلك 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ورفع 100 درجة وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وقد صحح أهل العلم أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة. لذلك قال: وأزكاها عند مليككم، يعني زاكية، يعني رابية، يعني زائدة، تزيد هذه الأعمال في ذكر الله جل وعلا. كلما ذكر ذكرا كثيرا إذا بثناء الله جل وعلا يبارك له هذا الذكر، فيكون ثواب الله جل وعلا له أعظم مما يتخيل وأكبر مما يتخيل وأنمى مما يتخيل عند الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال هذا جمدان جبل على بعد يوم من المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا الحديث العظيم في رفع الدرجات وعلوها ومنزلتها واتساع بركتها واتساع ثوابها عند الله جل وعلا وحسن ثناء الله على أصحابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء هم السابقون، سبقوا بذكرهم، لأن كثرة ذكرهم لله جل وعلا كانت سبب نماء هذه الأعمال وعلو هذه الدرجات، وكانت سببا في رفعة منازلهم عند الله تعالى التي ترتبت على قربهم له ومحبتهم إياه وتعلقهم به سبحانه وتعالى وخوفهم منه ورجائهم فيه وثقتهم في الله وتوكلهم عليه جل وعلا إلى آخر الأحوال الحسنة. سبق المفردون، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني نزول الرحمة وحفوف الملائكة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة وتنزل السكينة، والمرء في هذه الأيام يحتاج إلى سكينة وإلى رحمة وإلى بر وإحسان من الله تعالى يرفع عنه هذا الشقاء وهذا الضنك الذي هو فيه وهذا البعد وهذا الجفاء الذي قد غشيه من فوقه ومن تحته وفي شريعه وفي قوله وفعله، والذي أصابه بالضيق والنكد وأصابه بضيق الصدر وعدم انشراحه وأصابه بالملل والسأم في هذه الحياة الدنيا، ورأى نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يسارع إلى شيء ولا أن يتنافس في شيء، كل ذلك يحله له هذا الذكر الذي أمر الله جل وعلا به، والذي رأينا كيف نحن مقصرين فيه إلى هذه الدرجة التي توحي بأن المرء لا يريد أن يحل مشاكله ولا أن يقبل على ربه، وأنه ارتضى بما هو فيه من الغفلة، وارتضى بما هو فيه من الهوان والذلة، وارتضى بما هو فيه من الضنك والعيش والنكد والشدة والبلاء كما ذكر الله جل وعلا. وإذا كانت تتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم وتحفهم الملائكة والسكينة، فإن الله تعالى يباهي بهم ملائكته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يذكرون الله تعالى، قال: ما أجلسكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى وما من عليه بنا من الإسلام وما هدانا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يباهي بهؤلاء الذاكرين ملائكته سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى هذه الأفضال كان ينبغي علينا أن نذكر الآية الكريمة في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخره، وهي آية طويلة إذا أفردنا لها وقتا على الله تعالى أن يذكرنا بمقصودها وأن نشير إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم اهزمهم وشتتهم. اللهم اهزمهم ومزقهم شر ممزق. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم أنزل بأسك بالكافرين. اللهم أظهر فيهم آياتك. اللهم أظهر فيهم آياتك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك وانشر رحمتك وحكم شريعتك وارحم عبادك. اللهم ارحم عبادك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.